بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل أستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
لكم السلام والإكرام.
نحن كنا في الحقيقة بصدد بيان كيف أسس أئمة أهل البيت عليهم السلام لزمن الامتحان والابتلاء والفتنة في الدين. لأن الفتنة من الافتتان، والافتتان هو الامتحان. جيد، ذكرنا أن الفتنة في الدين بشكل عام وجهها الأئمة على أكمل وجه. وتحدثنا في حلقتين على ما أتذكر حول الفتنة العامة في الدين وأسباب الفتن وكيفية مواجهتها بالمنهج الدين الصحيح والسليم القائم على أساس الكتاب والسنة المطهرة. بعد هذا كان لابد، وبرنامجنا أهل البصائر مهدوي، أن ندخل إلى بعض العناوين التي ترتبط بصمامات الأمان التي ترتبط بالافتتان أو الامتحان أو الابتلاء في الأمور الدينية في خصوصية عصر الغيبة. كان لزاما علينا أن نتحدث عما أجراه أئمة أهل البيت عليهم السلام من نظم، لأنهم كانوا في الحقيقة يعيشون قسطا كبيرا من هذه الغيبة قبل غيبة إمامنا الثاني عشر. وهذه نقطة مهمة، ودائما أنا أذكر بها وأركز عليها لأهميتها. لأن الغيبة طارة يتحدث عن غيبة فيزيائية، يعني غيبة الجسد، وأخرى يتحدث عن غيبة الدور. أئمة أهل البيت عليهم السلام غيبوا عن كثير من أدوارهم في الأمة بسبب تسلط دولة الظالمين،
صح،
دولة الطواغيت في لغة ومصطلح وروايات أئمة أهل البيت عليهم السلام،
صلى الله عليه وسلم،
من أموي إلى عباسي، وبعد ذلك في عصر الغيبة إلى عثماني إلى ما. ففي ظل تغييب الدور كان لابد من اتخاذ نظم. يعني بعض المحققين يطرح أن بعض إجراءات أئمة أهل البيت عليهم السلام هي إجراءات للتمهيد لغيبة الإمام الثاني عشر. أنا أقول لا، يوجد أمر أبعد من هذا. يوجد إدارة الأمة حتى في زمن ظهور الإمام ومعرفة عنوانه ومعرفة مكانه، سواء كان يعيش شبه إقامة جبرية يعني في المدينة المنورة ولكن السلطات تراقب حركته، أو إقامة جبرية حقيقية كما فيما يرتبط بالإمام الرضا سلام الله عليه، أو أضيق من هذا إدخاله إلى السجن عنوة كما في الإمام الكاظم سلام الله عليه. طبعا وبقية الأئمة ليس أحسن حالا، يعني من الإمام الجواد إلى الإمام الهادي إلى الإمام العسكري، واضح بعد اشتد أصلا الإقامة الجبرية صارت أصعب، سجن أصلا بالنسبة للإمامين الهادي والعسكري كما هو معروف، ولا ما للإمامين العسكريين وسامراء، شوفي بصمر بالنسبة لنظام إمامة وأئمة أهل البيت عليهم السلام. ما في كتلة شيعية في سامراء الأساس، أو كتلة إسلامية تابعة للإمام سلام الله عليه، كانت عاصمة السلطان، والسلطان أراد أن يكون إمام الشيعة قريب منه حتى يرصد كل حركاته. طيب، من هنا الغيبة واقع حتى في زمن الظهور، غيبة واقع. وهذه الغيبة للأسف بمستويات مختلفة، كانت من إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام إلى ما عرف بالغيبة الكبرى، الإمام المهدي سلام الله عليه في المرحلة الثانية من غيبته، الغيبة التامة. لذلك هذه الإجراءات وجدنا أئمة أهل البيت عليهم السلام يكرسونها مش فقط بصدد التمهيد للغيبة الكبرى، لأنها ضرورة وحاجة حتى في زمانهم،
يعني قد تكون باللازم يستفيد منها مولو أهل البيت،
يستمر هذا النظام وبدرجة أعلى ووتيرة أهم،
صح صح،
وأعلى وأسرع في عصر الغيبة الكبرى من بين الهامش إن شاء الله. فعلى هذا الأساس ما تحدثنا عنه في الحلقة أو الحلقتين السابقتين من نظام المرجعية الدينية، حيث اتسع قاع الموالين لأهل البيت عليهم السلام، وأساسا الأئمة تبعا لرسول الله هم دعاة لكل الأمة، بل نذير للعالمين،
صح،
وبشير. لكن من يتقبل منهم هو الثلة والكتلة الصالحة،
صح،
التي تتبعهم، صالحة طبعا بالمعنى الأعم، وإلا هم درجات عند الله سبحانه وتعالى. ما في حدا معصوم إلا الإمام سلام الله عليه بكل بساطة. يعني مهما على كعب الإنسان قابل للانحراف ما لم يكن معصوما بعصمة من الله سبحانه وتعالى. على هذا الأساس الناس تحتاج أن تعرف أحكام الدينية والشرعية. ما كان موجود مثل زماننا والله طبع رسائل عملية توزع في البلدان، هذا تطور للنظام.
صح.
فكان الإمام يربي التلامذة ويرسلهم إلى الآفاق لكي إذا ما واجه الناس مشكلة في الدين يأخذون معالم دينهم من الشخص الفلاني.
جميل.
ونتيجة توسع الشبهات وتوسع العلوم صار في تخصصات.
صح.
واضحة في زمن الإمام الصادق عليه السلام هذه التخصصات. تحدثنا بدون طول الكلام عن نظام المرجعية في الدين، وإلا في مجال التفصيل فيه كثيرا.
نعم.
لكن لسنا بصدده، لكن ثبت أنه أنه بات نظاما شائعا ارتبط به شيعة أهل البيت عليهم السلام، بحيث لم يعودوا يشعرون بضرورة أن يذهبوا بأسئلتهم الدينية مباشرة إلى الإمام المعصوم.
نعم.
ففي حلقة وصل
ما يسمى بالوكلاء.
لا قبل الوكلاء. هذا نظام المرجعية في الدين أخذ.
نعم.
الأحكام الشرعية. وبالمناسبة
والذي سينط بهم بعد
بارز 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 في حياة أئمة أهل البيت عليهم السلام. التفرقة بين النظم الثلاثة وإن التقط في أشخاص في بعض الحالات.
نعم.
لكن ليس من الضرورية أن تلتق.
نعم نعم.
طيب. بالنسبة لنظام المرجعية معروف، يعتمد على العلم ورواية الحديث ومسن في عندنا وأخذ عنا معالم دينه وهذه عقيدتي وعقيدة آبائي يقول له.
نعم.
وإلى ما هنالك إرجاعات عامة وإرجاعات خاصة لأشخاص بأعيانهم.
نعم.
لتكريس دورهم في الأمة. ولذلك وجدت مثلا في قم كان في شخصيات علمية من الدرجة الأولى، في الكوفة، في بغداد، في المدينة المنورة، إلى ما هنالك.
نعم.
طيب. النظام الرديف هو النظام القضائي. نظام القضائي كما قلت أنا في حلقة سابقة وفي الحلقة السابقة لا أدري له حساسية خاصة، أنه تجي تأخذ معلومة دينية ما بتثير السلطان، لكن تجي تفتح محكمة قضائية هذا بيثير. لذلك ما كان ممكن نصب أشخاص بأعيانهم، لأنك إذا نصبت شخصا اصطلمته البلية فورا.
تدريس الحكم للتلامذة.
فبات الشيعة يرجعون إلى من وجدت فيه مواصفات الفقهاء.
جميل.
يعرف أحكامنا، يعرف حلالنا وحرام. من هنا نفس اللي هم يستحقون أن يعطوا الفتية عن إمامهم صاروا يعطون ماذا؟ الحكم القضائي.
جميل.
لكن ما نصب شخص بعينه حتى يجي السلطان يقول هذا قاضي يلا اقطعوا رقبته أو زجوا به في السجن.
نعم.
لا، كل عالم من علماء الشيعة ثبت عند الشيعة أنه يعرف شيئا من قضاياهم أو قضائهم وأنه يعرف حلالهم وحرامهم وإلى ما هنالك فهو تلقائيا منصوب للقضاء.
جميل.
هذا ما بيعني أن الإمام الصادق عليه السلام لو أسس دولة أرغم ينصب هكذا نصب عام. لا،
في الدولة في قضاء
أحسن. في الدولة بدك سلطة قضائية يعين فيها أشخاص، فهذا التعيين العام هو نتيجة تغييب الإمام عن دوره الرئيس في قيادة ورئاسة أمور الأمة في شؤون الدين والدنيا.
جميل.
طيب. النظام الثالث اللي في حاجة له
الوكلاء.
طبعا. ليش؟ لأنه أولا فعل الأئمة نظام دفع الحقوق الشرعية من الزكوات والأخماس. طبعا الزكاة ما توقفت في وقت من الأوقات.
صح.
بس نظام الأخماس في الكنز، فيما يستخرج بالغوص، في المال الحلال المختلط بالحرام، في 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 والأهم من هذا كله أرباح مكاسب الإنسان.
صح.
كل فائدة غنيمة يغنمها المرء وكل فائدة يفيدها من تجارة أو إلى آخره. يعني كل الأموال التي تزيد عن مؤونة سنته.
صح.
طيب. طب هذا نظام مالي كبير.
نعم.
لأنه ومتوزع في البلدان
وله شروطه
أحسن
مبادئه
وله طرق جبايته، طرق صرفه، على من يصرف، كيف التشخيص، وفيش دولة فيش سلطة فيش حكومة. أموال الأوقاف، في كثير أموال أوقاف على فقراء المؤمنين أو على الإمام توضع في تصرف الإمام. في كل بلد إسلامي نظام الأوقاف كان موجود. في كل بلد فيه شيعة للإمام توجد أوقاف خاصة ببني هاشم أو خاصة بالإمام عليه السلام، يعني يصرفها الإمام فيما ينوبه، وإلا الإمام يعيش أزهد حياة، ليس بحاجة لكل هذا المال.
طبعاً
ونلمح نحن أشخاص كان يسمح لهم الإمام أن يتولوا السلطات معينة في الدولة ليخدموا الناس ويراعوا حقوق الناس وحقوق المؤمنين، يأتون ويقولون للإمام أن ندفع أخماسنا بأن كذا، مضافا إلى نظام الغنيمة وخمس الغنيمة وإلى ما هنالك. فقضية مروحة واسعة. غير هذا وذاك، يبقى الشيعة بحاجة إلى التواصل مع الإمام في أمور خاصة. عندي مشكلة خاصة أنا بدي أطرحها على إمامي. هذا كان يحدث عبر نظام الوكلاء. طيب، نظام الوكلاء بكل اختصار أدواره واضحة، إطلالة عليه، ولا أدوارها أكثر من هذا.
نظام الوكلاء تفضلتوا تعبشيروا أنه أهل البيت أسسوا له.
طبعا طبعا، لا بدي أحكي أكثر من هذا.
من أي إمام
هو هذا؟ ما منلاحظ نحن نظام وكلاء واضح بالمعنى الدقيق للكلمة قبل عصر الصادق عليه السلام. مش لأنه استحدث أو ابتدع في زمن الصادق
عليه السلام،
لا، في تلك الأزمنة كان في أشخاص هم خواص أصحاب الإمام الفلاني، خواص، ما كان في إمكانية لهذه الأمور. يعني كان الإمام بشكل خاص يقول للشيعة بحثوا عن فقراء في بلدكم ودفعوا لهم، هي كانت القضية، لأنها حالات خاصة قليلة قبل الصادق عليه السلام. في زمن الصادق توسعت طرقات التشيع، توسعت طرقات الموالين، الأوضاع الاقتصادية العامة للناس في الدول الإسلامية ومنهم الشيعة تغيرت، دخل عناصر من الشيعة إلى نظام السلطة، أيضا انحلت جزء من مشاكل المؤمنين، فصار في حركة مالية وحركة سياسية للإمام وحركة أمنية وإلى ما هنالك. فصار من الضروري أن يوضع أشخاص، طبيعي جدا هؤلاء الأشخاص في الغالب محاطون بأجواء أمنية.
جميل.
يعني لا يعرفهم إلا خواص الشيعة، نظام مترامي.
نعم.
ها؟
نعم.
لذلك أولا الوكيل بده يكون يتصف بمستوى عالي من مستويات الوثاقة والنزاهة، قطعا بده يكون من الدائرة التي تعرف قسطا معتدا به من حديثهم وعلومهم صلوات الله عليه، هذا مسلم. غير هذا بده يكون إنسان يصلح للتصدي للأمور التي تحتاج إلى الإحاطة بجو من الأمنية والسرية.
جيد.
مضافا إلى هذا بده يكون يمتلك حنكة عملانية، يعني بتجي أموال، مرات بتجي أموال كبيرة، 50,000 دينار و100,000 دينار وإلى آخره، بيكون يعرف كيف يخبئها، كيف هذه عم بحكي الأمور كما هي على الأرض.
نعم.
مش في الهواء.
نعم.
إذا حكينا الأمور كما هي على الأرض، هي طيب، بيجي الإمام الصادق عليه السلام بحط مجموعة وكلاء. إذا رغزنا شخصيتهم، شخصيات مهمة مثل حمران بن أعيان، مثل معلى بن خنيس، مثل مفضل بن عمر، مثل 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 مثلا في قوم يجعل وكلاء. وبتشوف نظام الوكالة بدأ يسيرا ثم بدأ يشتد يشتد يشتد. يعني بدأ في عصر الصادق أسماء قليلة، في عصر الكاظم مع أنه انحسرت القضية، لكن نظام بقي يشتد. في قوم فلان خير قميا رأيته هو فلان فجعله الإمام وكيله.
جميل.
مثلا إذا بدنا نحكي هيك بشكل لأن استشهد بالمضمون، يروي لنا الشيخ الكشي في رجاله اختيار معرفة الرجال اللي هو بقلم الشيخ الطوسي طبعا من خلال التحرير والتنقيح، عن الفضل بن شاذان عن عبد العزيز بن المهتدي، وكان يشهد الفضل، الفضل من كبار علماء الشيعة، خير قمي رأيته وكان وكيل الرضا عليه السلام وخصطه. قال سألت الرضا فقلت إني لا ألقاك في كل وقت، فعمن أخذ معالي مديني؟ قال خذ عن يونس بن عبد الرحمن. شوف افترق نظام الوكالة بشكل واضح، افترق عن أخذ معالي مديني.
نعم.
يظهر أن ابن المهتدي هذا ما كان عنده علوم بمستوى عالي، فهو كوكيل يعمل عمل الوكالة كما حدد له إمامه، لكن في المرجعية في الدين
يعود إلى يونس فكرة.
مش بس الناس لا تعود إليه، هو يعود إلى يونس.
جميل.
لأن يونس هو المرجع في الدين. فنظام الوكالة قد يختلف عن نظام المرجعية، بل قد نضطر لهذا لأن المواصفات تختلف. نظام المرجعية بده علم وبده تقوى وبده فضيلة وإلى آخره،
صح.
بينما نظام الوكالة بده حنكة، بده قدرة،
قدرة أمنية،
أحسن قدرة على إجراء الأمور أمنية، قدرة على التواصل مع الناس بأسلوب حكيم حتى لا ينكشف أمام السلطان.
نعم.
فورا السلطان يقبض عليه، يقطع رقبته أو يزج به في السجن أو إلى ما هنالك. من هنا شروط وأدوار الوكالة غير شروط وأدوار المرجعية، قد يتحدان وقد يفترقان. هذا ما قلته. يعني قد يكون الوكيل أيضا يصلح للمرجعية وقد لا يصلح. طيب بتجي
بس بدي سمحتك، مثل هالوكالة،
نعم،
مثلا يونس في قم كان مرجعية مطلقة، يعمل بعمل أهل البيت
طبعا. يعني الإمام قال خذوا عنهم معالم دينكم في حديث عديدة،
معالم الدين
أو زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والرابع هم أمناء الله على حلاله، لولاهم لضاعت سنة النبي، لولاهم لضاعت أثر والدي، كذا كذا.
بنظام الوكالة هل كانت الوكالة مطلقة؟ يعني حتى
يوجد أنواع من الوكالة وأصناف،
وما زالت
في وكيل في الشؤون المالية فقط،
ما زلت يعني ألوان منها في هذا العصر،
وهذا طبيعي.
جميل.
لا مش ألوان، هو أصلا نظام بشري احتاج إليه الإمام. هذا النظام موجود في الظاهر، الوزارة شوية في الحقيقة
إدارة
إلى الآن في الدول بسموه رئيس الوزراء، يقول الوزير الأول
أول، صح.
يعني في رئيس أو ملك،
صح.
أو مالي وزير أول، والباقي معاونو الوزير، صح. يعني وزير النفط هو معاون الوزير الأول،
صح.
وزير المادي ماذا؟ نظام الوكلاء هو يشبه لحد كبير نظام الوزارة، بس في دولة غير معلنة، في دولة تحيط أمورها بالتقية والوضع الأمني الشديد، لأنهم معارضة للسلطة التي تصدت إلى الأمور على قاعدة غير دينية وغير شرعية. طيب. بكل بساطة
فيها التفصيل عن الوكالات بعد الفصل إذا شاء الله. نتحدث ضمن برنامج أهل البصائر نظام الوكلاء. صاحب البحث أستاذنا أستاذ الدراسة العليا في الحوزة العلمية سماحة الإعلام المحقق الأستاذ الشيخ حسان سويدان. نعود بعد قليل. السلام عليكم.
عليه السلام أنه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر.
أهلا بكم، السلام عليكم. نظام الوكلاء عنوان هذا البحث. صاحب البحث أستاذنا أستاذ الدراسة العليا في الحوزة العلمية سماحة الإعلام المحقق الأستاذ الشيخ حسان سويدان. كنت أسأل يعني والمشاهد الآن يسأل، هذه النظم التي وضعها الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين نراها اليوم يعني
مستمر.
مستمر
ولو اختلفت الأسماء المسميات واحدة.
طيب.
وتتسع الأدوار وتضيق بقدر المكنة
كمان.
لذلك شو وجدنا؟ وجدنا وبقدر الضرورة أيضا والحاجة. في زمن الصادق عليه السلام هناك مجموعة وكلاء معروفون هم القائمون بأمر الإمام عليه السلام، وعلماءنا اهتموا منذ القديم بهذا الأمر. يعني تجد الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة اللي هو كتاب علمي دقيق في أواخره جعل فصلا خاصا للوكلاء الممدوحين والمذمومين.
جميل.
مش بمعنى أن الوكيل يجعله الإمام وكيلا ويكون مذموما، لا، نحن واقعيون في مذهب أهل البيت، نحن نتبع الدليل ونحن لا نكابر في الحقائق.
جميل،
هذا أيضا الشيعة مذهب أهل البيت، صح. لذلك حجتهم قوية ودافعة،
صح.
الوكلاء مش أئمة معصومين، الوكلاء قطعا حين توكيلهم هم يمتلكون مواصفات الإنسان الصالح للوكالة.
جميل،
لكن هل يبقى على هذا إلى أن يموت؟
الله العالم.
مثلا ممكن الوكيل ينحرف لأنه إنسان غير معصوم،
صح.
وهذه سنة الله في خلقه،
وجر عند الشيعة عينة،
وهذا موجود، كيف أقول لك، يعني موجود في نظام صحابة الأنبياء وصحابة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. كل المسلمين متفقون أن مجموعة من الصحابة ارتدوا على أعقابهم القهقرة بعد ذلك،
صح.
السنة والشيعة. نحن نقول مش بس في ناس ارتدوا ومنعوا الزكاة و إلى آخره، ها؟ طبعا منع الزكاة بمفرده ليس ردة بمعنى المصطلح. في ناس ارتدوا، إذا ممكن الارتداد ممكن الانحراف،
صح.
في ناس المال أفضى بهم إلى أن ينحرفوا عن منهاجهم، مثل الزبير بن العوام، مثل طلحة بن كذا، في ناس الوجاهة،
صح.
ها؟ وهكذا. طيب، من الطبيعي وأئمتنا يعيشون ظروف استثنائية، أنهم عندما ينصبون وكيلا ينصبونه لأنه خير في هذا الوقت، إذا بعدين الدنيا لعبت به أيضا الأئمة يحذرون منه
في ضابطة للأمر
دائما. شو لذلك في كتبنا هذا المنهج الواقعي، المنهج الجميل يتعاطى مع الأمور كما هي، وجدنا الشيخ الطوسي، هو شيخ طائفتنا رضوان الله عليه،
والله عليه،
في العقيدة والفقه والأصول وفي كل شيء في زمانه طبعا، رضوان الله عليه، وجدناه يذكر فاصل يقسمه إلى قسمين، الوكلاء الممدوحون والوكلاء المذمومون. طبعا ليس المقصود أن الإمام جعل وكيلا مذموما، لا، الوكيل كان ممدوحا ثم انحرف على ذلك. يعني ما في ظروف يا أخي، خلينا نجيب عينات، خلي الفكرة تتبسط للإخوة والأخوات. مثلا الإمام الكاظم عليه السلام قلت اشتد وصلوا بعود الوكالة، الإمام الصادق عليه السلام عاش فسحة حرية ثم ضيق عليه، لكن بقي فيزيائيا يتواصل معه الناس بأسلوب آخر، وكان مقرب المدينة، يعني الناس روح الحاج تجي إلى المدينة تزور رسول الله وأئمة البقيع،
تمر الإمام الصادق عليه السلام.
ومن من كمال، وأكد أئمة أهل البيت على هذا المعنى، من كمال الحج زيارة الإمام. طبعا أنا أرى أن هذه الروايات وإن كانت تنطبق على الإمام بعد استشهاده، لكن بالدرجة الأولى زيارة الإمام في حياته، وهذا نظام معين، حتى السلطة اللي مضيقة على الإمام ترى بأم عينها، هم ما بدأ نظام أمني، بأم عينها كيف أن الناس أزالوا ارتبطون نفسيا ومعنويا وروحيا وعلميا بإمامهم صلى الله عليه وسلم. لذلك الروايات في الأساس المقصود منها زيارة الإمام بمعنى الالتقاء الشخصي به.
جميل،
جيد. وهذا في موسم الحج واضح، ومكة والمدينة أصلا مقصد للناس في جميع المواسم. الأمر المهم، وهذا أصلا بفك مستوى من مستويات فك الحصار عن الإمام،
نعم،
لأنه ما في أي حركة لا مسلحة ولا ولا ولا، حتى ثورة سلمية لا يوجد،
نعم، نعم،
ويطلع الناس تزور هذا الرجل عبد الصالح العالم، عالم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، هذا عنوان مقبول عند جميع المسلمين في ذلك الوقت، والكل يقول حدثني جعفر بن محمد كمثال صلوات الله وسلامه عليه. في زمن الكاظم عليه السلام لا، اختلفت القضية، الإمام الكاظم زوجة بالسجن، وزوج سنوات من سجن إلى سجن إلى سجن. طيب، كان في عثمان بن عيسى الرواسي، وكان في علي بن أبي حمزة البطائني، وكان في يعقوب السراج، وكان في فلان وفلان وفلان،
حرف
هؤلاء كانت تجيهم الأموال لأن الإمام وكلهم ودخلوا إلى السجن، وبقيت تأتي الأموال، صاروا يحتبسون الأموال عندهم، صارت أموال طائلة، لعبة الدنيا بهم. ولأنهم عندهم مستويات من العلم، وبالأخص ابن أبي حمزة البطائني
أهل العلم،
فهذا لا يصيح ويقول سرقت، طلع معهم إنكار إمامة الإمام الرضا سلام الله عليه بعد استشهاد الإمام الكاظم، فأنكروا إمامة الرضا واستبدوا بأموال الصاحب صلوات الله وسلامه عليه وانحرفوا. وهذا طبيعي، وهذا بيصير في كل الدنيا،
نعم، نعم،
في كل الدنيا يحصل، نعم في النظام الديني النزيه يؤسف كثيرا إذا حصلت مفردات من هذا القبيل، لأن أهل الدين ربوا تربية دينية.
لعله هذه الحاسة سمحتك أو هذا الزمن كان الأوجع على أهل البيت إنه
بلا شك
معلمهم.
ليش؟ لأنهم لبسوا بشبهات دينية.
نعم.
صار شيء أهم من الأموال بكثير.
نعم.
زلة العالم زلة للعالم.
طبعا
فريق من الناس يزلون نتيجة الشبهات.
وقع هذا الأمر
طبعا واجهوا أئمة أهل البيت وأصحابهم، لكن الميزة في مذهب أهل البيت عليهم السلام فورا يحذرون من الشخصية إذا انحرفت، ما في بشكل واضح
قاطعوا،
لذلك حذر. وصاروا الشيعة يقولون عن هؤلاء بأنهم الكلاب المنطورة.
الله،
يعني كناية عن أنه لا تقربوهم.
الله الله.
بالأمس القريب كانت كتبهم تملأ البيوت، وخصوصا ابن أبي حمزة البطائني والتراث، وإلى الآن في تراث الشعب موجودة رواياته التي أخذوها منه قبل انحرافه.
الأفقهية
طبعا
قليلي هيد. سبحان الله.
وهذا أصلا هذا يبين أيضا الروح الرياضية في العلم والنقد العلمي.
نعم.
أنه خير انحرف ابن أبي حمزة البطائني وصار إنسان
مادي منحرف،
مش بس مادي صار يلقي شبهات في دين الناس. هذا أسوأ بكثير من الماديات، بس مع ذلك شوف الروح الرياضية، لأنه نقل علما عن أئمتنا قبل انحرافه. العلم الذي أخذه الشيعة وعلماؤهم منه قبل انحرافه قالوا لا عبرة بالشخص، الحكمة تضل في المؤمن يأخذ واحد وجل ولو في فم أمثاله.
جميل.
على هذا الأساس يعني هذه الحيادية العلمية والروح الرياضية هذه أصلا بدأ أبحاث بمفردها.
نعم.
في مذهب أهل البيت عليهم السلام.
صلوات الله عليه.
وهذه من عناصر قوة حجتهم.
نعم.
فعلى هالأساس اهتم علماءنا كما قلت ببيان نظام الوكلاء بشكل طبيعي. لذلك الشيخ الطوسي حتى يدفع شبهة عن الناس، حتى لا يتصور أحد من السذج أو البسطاء أن نظام الوكالة هو بدأ مع نظام السفارة والسفراء الأربعة.
نعم.
ذكر الوكلاء الإمام الصادق، وكلاء الإمام الكاظم، وكلاء الإمام الرضا، وكلاء وكلاء وكلاء، وهذا موجود في كتب عديدة. من أحسن الكتب اللي شفت في كل ترجمة إمام تذكر قوامه ووكلاؤه كتاب إعلام الورى لأمة الهدى.
نعم.
للعلامة الطبرسي.
نعم.
صاحب مجمع البيان، وهو كتاب ثمين.
نعم.
في مجلدين في ترجمة كل إمام يذكر قوامه بوابه يعني خواصه وكلاؤه في البلدان في الأماكن. جيد. هذا النظام بقي مستمر وبدأ يشتد عوده، وبدأت تبرز حاجات له أكثر فأكثر من خلال المراسلات للأئمة. لأن النظام بدأ يشتد.
صح.
يعني لما الإمام الكاظم بالسجن، قطيعة التواصل المباشر، إلا والله لشخصية خاصة مثل علي بن سوير راح دفع أموال للسجان وما أدري ماذا ودخلوا، وهو من خلص أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام. لكن في سمراء نظام أمني، مش ممكن كل الشيعة يروحوا. في يوم يروحوا لما بيكون الإمام في المدينة يحجوا، يمروا على المدينة ويمروا على بيت الإمام. لكن سمراء شو عندهم؟ في ذاك الوقت ما في مقامات أئمة ولا شيء، في الإمام، والإمام تحت الرقابة التامة. لذلك بفوت بعنوان تاجر سمن، بفوت بعنوان ما أدري يبيع سلعة، يبيع الكراديس، يبيع ما أدري ماذا هلا. وبالأثناء يدخل بعض الأموال للإمام، يدخل الرسائل، يدخل إلى آخره. لذلك العاصمة الوكالة صارت بغداد مش سمراء، مش ممكن أصلا.
صح.
لأن بغداد إحدى الحواضر الشيعية المهمة والأساسية،
والإمام نصب أشخاصا هناك في بغداد يديرونها
طبعا. فصار أيضا توقيعات، لذلك برزت ظاهرة التوقيعات بشكل، ونظام التوقيعات ارتبط بشكل قوي بنظام الوكلاء. طبعا ضمن كان أيضا نظام أمني، يعني افترض زيد من الناس هو شيخ البلد الفلاني، الشيعة بيبعثوا عبره، مش عبر الوكيل مباشرة، هو بيروح بيعطي الوكيل.
عرف الشيعة نظام الأسئلة للأئمة
طبعاً
في الإقامة الجبرية، لأنه هذا يعني
بشكل واضح، وأنا راح أتحدث إن شاء الله في هالبرنامج
مع الإمام المهدي،
راح أتحدث في هالبرنامج عن خصوصية التوقيعات بشكل عام وبالأخص توقيعات الإمام. يعني البعض أيضا في الذهنية، وجدت بعض الناس يتصورون نتيجة قلة الاطلاع أن نظام التوقيعات بس نظام في زمن غيبة السفارة والغيبة الصغرى،
وعن
نظام التوقيعات أو ما يسمى بالمكاتبات أو المراسلات، هذه مش الكتب اللي بيكتبوها النبي او الائمه سلام ابتداء للناس وصايا، لا مكاتبه مع يعني ارسلت سؤالي الى الامام في كتاب مش في قول لم التقي، هذا موجود عندما بدات الحاجه اليه تبرز.
نعم
في زمن الائمه المتاخرين كلهم موجود.
جميل.
وظاهرة المكاتبات ظاهرة بحث عنها علماؤنا بشكل دقيق، حتى عن مدى حجيتها وإمكان الاعتماد عليها وإلى آخره،
لأنه الأئمة ما خلى الإمام
المهدي، لكن طبيعي في زمن الإمام المهدي تشتد وتقوى أكثر،
لأنه عنده غيبة جسدية الأولى،
غيبة جسدية غير تامة لمدة 69 سنة،
هو هذا الحكي. فمن الطبيعي. طيب الإمام كان ما قبل الإمام المهدي، الأئمة ما قبله كانوا موجودين جسديا، لكن في اختناق عليهم،
عند الاختناق تخصم المكاتبات، لذلك عن الإمامين الهادي والعسكري طرر المكاتبات كثيرة. هذا ارتبط بنظام الوكالة بشكل واضح. جيد. أنا الآن أعددت معي بعض الكتب، لكن لا أظنني بحاجة إلى السرد لبيان الأمور، لكن غيبة الشيخ الطوسي، إذا واحد براجع كتاب الغيبة عندما يعقد الفصل السادس من هذه الفصول تحت عنوان في ذكر طرف من أخبار السفراء الذين كانوا في حال الغيبة، وقبل ذكر من كان سفيرا حال الغيبة نذكر طرفا من أخبار من كان يختص بكل إمام ويتولى له الأمر. على وجه الإيجاز، يعني عندنا معلومات كثيرة لكن نحن نوجز، ونذكر من كان ممدوحا منهم حسن الطريقة ومن كان مذموما سيء المذهب، يعني بعد أن انحرف. فمن المحمودين يقول حمران بن أعين مثلا،
كمان من بيت من نفس الباب،
نعم أخو زرارة، نعم
شو هالبيت الشريف هذا، وبيهم
الأعين بيت مسيحي،
مسيحي نصارى،
سنسن جدهم كان من النصارى، من خيرة النصارى، وعرفوا من الحق ففاضت أعينهم بالدمع كما يقص القرآن، كان قصيصا أو راهبا.
الله
وروايات يذكر في كل شخص، المفضل بن عمر أيضا كذلك، وفي بحث طويل المفضل بن عمر، طبعا في شبهة حول قصة الوثاقة وإن كان الصحيح في محل توثيقه. طبعا الوثاقة في الحديث نتيجة ما يدعى حوله من بعض أمور في الغلو وغيرها، منهم المعلى بن خنيس، والمعلى انكشف أمره وأخذ داود بن علي وقتله.
نعم.
والإمام له كلام شديد
في المعلى
فيما يرتبط. بل مثلا يروي أبو بصير قال لما قتل داود بن علي المعلى بن خنيس فصلبه عظم ذلك على أبي عبد الله الصادق عليه السلام، واشتد عليه، يعني اشتد ألمه وحزنه، وقال له واشتد على داود أيضا، وقال يا داود على ما قتلت مولاي وقيمي
على المعلى،
نعم في مالي وعلى عيالي، شوف كم مستوى المعلى، والله إنه لأوجه عند الله منك، حديثه طويل على كل حال مش محل الكلام. المهم الإمام كان ينصبهم، وإذا انكشف أحد منهم يدافع عنه، مش إنه والله. منهم مثلا نصر بن قابوس كان وكيلا لأبي عبد الله 20 سنة ولم يعلم أنه وكيل، هذا النظام السري
لإتحاد الأمن،
وكان خيرا فاضلا، كان عبد الرحمن بن الحجاج وهذا من الرواة المشهورين، وكيلا لأبي عبد الله عليه السلام، ومات في عصر الرضا عليه السلام على ولايته.
جميل.
على ولاية الإمام الرضا
بعد إمامين.
منهم عبد الله بن جندب كان وكيلا لأبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا، أبو إبراهيم عن الإمام الكاظم سلام الله عليه،
أحد أسماء،
وكان عابدا رفيع المنزلة لديهما. كلمات شيخ الطوسي كلها. منهم مثلا كثير الكلام علي بن مهزيار،
رفع بعض الشبه بعض السادة المشاهدين لأنه بيعرف عن الإمام الكاظم أنه أبو الحسن، لكن من أسماء أبو
إبراهيم، أبو إبراهيم من كنان. نعم.
طيب سؤال،
لا قبل السؤال في معلومة جميلة
يلا
مررت عليها. منهم مثلا أبو علي بن راشد، معروف هذا في زمن الإمام الهادي، وهذا محل اتفاق عند الشيعة أنه ثقة جليل، بسند صحيح هذا السند، قال كتب أبو الحسن العسكري، أبو الحسن العسكري مش أبو محمد العسكري، لأن العسكري يعني الإمام الحادي عشر، أبو الحسن العسكري أبو الحسن عن الإمام الهادي عليه السلام، قيل العسكري أنه كان في عسكر في سامراء، إلى الموالي ببغداد، الموالي يعني الشيعة موالين له، والمدائن والسواد وما يليها. شوف نصب الرسمي. قد أقمت أبا علي بن راشد مقام علي بن الحسين بن عبد ربه، هذا توفي فأقام وكيلا بعده، ومن ومن قبله من وكلائه.
نعم.
كأنه في وكيل ووكلاء فرعيون.
نعم.
وقد أوجبت في طاعته طاعتي.
جميل.
وفي عصيانه الخروج إلى عصياني وكتبت بخطي. شوف نصب رسمي.
جميل.
واضح.
نعم.
جيد، لكن مش للعموم، لخصوص الشيعة، لخصوص الموالين. يعني حيث يجد الإمام مجال لهذا، الإمام مباشرة يتكلم ويبعث بالرسالة بشكل واضح. أيضا في الإنفاذات مثلا، نص في الإنفاذات، أيضا شيخ الطوسي يروي الرواية المرقمة برقم 308 عن الإمام العسكري عليه السلام أنه في شخص من وكلاء الإمام صار يتصرف تصرفات مالية كبيرة، فصاروا بلبل عند الشيعة فأرسلوا له
شلون يتصرف،
هذا عم يدفع كثير وكذا، فأرسل الإمام لهم برقعة رسالة، قد كنا أمرنا له ب100,000 دينار، 100,000 دينار
كنز،
ثم أمرنا له بمثلها فأبى قبوله إبقاء علينا. طبعا له ب100,000 دينار مش للمصارف الشخصية، ما للناس والدخول في أمرنا فيما لم ندخلهم فيه. أخي هذا ثقتي وأميني يتصرف وهو وكيلي، ما لكم عليه شيء. قال ودخل على أبي الحسن العسكري عليه السلام فأمر له ب30,000 دينار أيضا. جاي يعني قبل ذلك كان.
عندي سؤال حضرني بس لك عصري معي 3 دقائق، ليس يعني هالأسماء اللي ذكرتوها سمحتكم أقول عن يعني خلال عن كتاب الطوسي بالممدحون بالممدحين، مش من الأسماء المشهورة في عالم العلم؟
أحسنت، قسم منهم يعني لا
قسم طبعا، ليس بالضرورة.
لذلك أنا قلت نظام الوكالة غير نظام المرجعية،
واضح 100%،
غير نظام القضاء.
أسأل نفسي كموالي،
إيه؟
هؤلاء الرؤوس الشيعة الأساطين اللي كانوا إلى جانب الصادق باللاوعي، مش باللازم كان معهم إجازة من الإمام وكالة من الإمام؟
إيه مش بالضرورة،
مش بالضرورة.
لا أقول لك ليش. لأن العالم ما ظنت أن يقصده الناس بكفر أو بيته بيت علم، هو يخرج إلى المسجد ويدرس. لذلك أنا فتشت كثيرا حتى أشوف زرارة كان يوزع أموال أو يقبض، ما وجدت.
جميل. لا يعني سؤال محمد،
ما وجدت.
جميل.
محمد بن مسلم ما وجدت. فلان ما وجدت.
هشام الحكم
اللي كانوا معروفين بالبروز العلمي والمرجعية ما كان. ما في مانع من حيث المباني، لكن لأن هؤلاء لهم هذا الدور فليطلعوا بدورهم، أو لا لهم هذا الدور فليطلعوا بدورهم.
السؤال بناء على ملحاظ أنه الأسماء مش من الأسماء اللامعة علميا عند الصادق،
المواصفات التي يحتاجها هذا غير المواصفات التي هذا من زمن الصحابة. يا أخي أبو ذر كان خلص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يوليه ولاية مع أنه الثائر على لأجل الحق والثائر على الباطل وصادق اللهجة بشهادة أصدق الناس لهجة بعد المعصوم وإلى ما هنا، لكن لم أجد أنا أن رسول الله والله ولاية، هذا مش انتقاص منه،
واضح واضح
من كل حسب قدرته ويقوم بما يتوجب عليه
حسب وظيفته
طبعا طبعا
بلحاظ الزمن والمكان
طبعا. على كل حال هذا النظام صار واضح عند الشيعة وعند البؤر الشيعية وعند في هامش منه يأتي إلى الغيبة، ظاهر أنت الوقت كأنك تؤشر إلى انتهاء الوقت. أنا مضطر أن أقول للإخوة والأخوات إن شاء الله سوف نكمل هذا الحديث في الحلقة القادمة.
جميل.
لأن في معالم هي هوامش ضرورية البيان، في تحولات في نظام الوكلاء جاء مع ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه، جاء مع استشهاد الإمام العسكري سلام الله عليه بعد ذلك ب4-5 سنوات، واستمر هذا النظام إلى سنة 309 من 260 إلى 329 للهجرة المطهرة، وانفتحت مرحلة جديدة أيضا لها هوامشها وتعود الشيعة عليها. بدنا نجمعهم، أنا بتكلم فيهم قبل في بحث نداء السماء وفي برنامج في انتظار النور وغيره، لكن الآن نحن بحاجة لبيان المسارات.
جيد. نحن بس هيك أنا
ليش؟ لأن كل هذا التأسيس يا أخي حتى نحل مشاكلنا في الغيبة الكبرى.
جميل.
إذا وجد
حتى لم فكرتي أني لإلي أنا ولا اللي مش فهمان معي أو إذا كان حدا مش فهمان هني
حياكم.
حياكم الله. هذه النظم وصلتنا حتى أن مراجعنا العظام
مشوا على نفس النظام. أبداً. أنا حفصلك النتيجة في الحلقة القادمة إن شاء الله.
زين حتى قد يكون بعض يعني المشاهدين بيسألوا طب حكينا من هونيك النظام نفسه الملاحظ ببعض الوكالات الموجودة يعني مراعاة الاحتياطات الكذا.
نعم نعم وأوصيه بما أوصاني به
أتعذبتي من الزمان.
أحسن رح نجي إن شاء الله رح نجي نجي وقصة وبعض الهوامش مضطر أبينها أنا قصة ما يدعى من استبداد بأموال أو إلى آخره
لكن للحلقة الجديدة
إن شاء الله
بدسمه
إن شاء الله
بارك الله. أعزائي المشاهدين بما أتاح لنا الوقت ضمن سلسلة أهل البصائر المهدوية تفضل أستاذنا أستاذ الدراسة العليا في الحوزة العلمية سمحت العلامة المحقق الأستاذ الشيخ حسان سويدان بإلقاء الضوء على نظام الوكلاء الذي أسسه ووضعه ومارسه أئمة أهل البيت ودرج عليه الشيعة الأبرار في أزمانهم الشريفة حتى يومك هذا. تفضل بهذا البحث وبكل الأبحاث التي سبقت هذه السلسلة المباركة سماحة العلامة المحقق الأستاذ الشيخ حسان سويدان الذي نلتقي به إن شاء الله تعالى مع مبحث آخر ضمن هذه السلسلة بأمان الله وحفظه. السلام عليكم.